بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فمواصلة لما بدأناه من أحاديث عن أصول الفهم والتي تحدد إطارا دقيقا لفهم المسلم، ورأينا في الأصل الأول والثاني المصدر والمرجعية، مرجعية المسلم التي يقيس بها الصواب من الخطأ والحق من الباطل، واسترسلنا في الحديث إلى أن وصلنا إلى هذا الأصل، الأصل الخامس، ودون مقدمات لطول هذا الأصل نبدأ في تلاوته كما ورد في رسالة التعاليم. يقول: الأصل ورأي الإمام أو نائبه فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوها عدة وفي المصالح المرسلة معمول به ما لم يصطدم بقاعدة شرعية، وقد يتغير بتغير الظروف والعرف والعادات. والأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني، وفي العاديات الالتفات إلى الأسرار والحكم والمقاصد. هذا هو النص، والحقيقة إن هذا النص ضمنا يشير إلى معنى نردده دائما نحن، ونقول إن الإسلام دين الجماعة، وهذا الأصل يثبت ويوضح هذا المعنى، لأن الإسلام لو لم يكن دين الجماعة فما كان له إمام ولا كان له نائب، وما كان ينظم هذا الأمر تنظم هذا الأمر الشريعة الإسلامية تنظيما دقيقا. فكلمة ورأي الإمام أو نائبه تدل على أن الإسلام دين الجماعة، لا شك في ذلك، لا بد أن يكون له إمام ولا بد أن يكون له أمير، له طبعا مواصفات سنذكرها، وله ذوق يؤديه. لكن الذي يهمنا في هذا الأصل إن هو بيتناول السياسة الشرعية المنوطة بالإمام. الإمام هنا يقصد به خليفة المسلمين أو رئيس الدولة أو نائبه، ورأيه في أمور السياسة والإدارة والحكم ومدى اعتبار ذلك، هذه واحدة. أما الثانية فبيعالج الأصل المجالات التي يعمل بها، يعني في أي المجالات التي يعمل بها هذا الأمر وهذا الاجتهاد. وقد حدده الإمام البنا رضوان الله عليه وأرضاه فيما لا نص فيه وفيما يحتمل وجوها عدة وفي المصالح المرسلة، في أمور الثلاثة. وثالثا، هل يقبل هذا الرأي، يقبل هذا الرأي التغيير تبعا للظروف والأوضاع، أم هو جامد لا يلين ثابت لا يتحرك؟ رابعا، من خلال النص لابد أن نقف مع الشورى، وما موقف الإمام من الشورى. أخيرا، هل يعمل بهذا الرأي الذي يقوله الإمام في العبادات والمعاملات على حد سواء، أو أن بينهما فرقا في النظر إلى المقاصد والعلل أو عدم النظر إليها. كل هذه الأمور تحتاج منا إلى تبيان وتوضيح، وهذا الذي أشرت إليه أشار إليه أو بينه هذا الأصل تبيانا واضحا محددا. وقبل أن نتناول أيضا هذه الأمور، نريد أن نحدد بعض التعريفات والمصطلحات اللي وردت لكي نتبين المقصد من استخدامها واستعمالها، لأن كل مصطلح من المصطلحات له تحديد فقهي واضح، إذا عرفه المسلم ثم تلاه حدد المعنى بتحديد المصطلح نفسه. فابتداء إذا كنا نتكلم عن الفقه الإسلامي، نحن نتكلم عن ما لا نص فيه وما فيه وجوه عدة ومصالح المرسلة، أمور كلها تتصل بالتشريع والفقه، يبقى لابد أن احنا نعرف ابتداء أن الفقه الإسلامي فقه شمولي، بمعنى أنه يشمل جميع علاقات الإنسان، فهو يشمل علاقة الإنسان بربه. وحدد فقهنا هذا الأمر تحديد واضح، ودائما نشير نحن إليه حين نتكلم عن فقه العبادات، بيحدد فقه العبادات هذه العلاقة بين الإنسان وبين ربه، وأيضا علاقة الإنسان بحياته الخاصة في مأكله مشربه ملبسه، ما أطلقنا عليه الحلال والحرام، إن إحنا بنفعل المأمور ونترك المحظور في مثل هذه الأمور. أيضا علاقة الإنسان بأسرته من زواج وطلاق ووراء ووصايا وميراث، حددها أيضا الشرع تحديد واضح. ثم علاقة الإنسان بالمجتمع الذي يعيش فيه، كل هذه الأمور شملها الفقه الإسلامي وتناولها بتفصيل دقيق واضح. لذلك حين يتعامل المسلمون أو علماء المسلمين مع هذه القضايا، منها الثابت الذي لا يتغير ولا يجوز فيه الاجتهاد، بل هو قطعي يؤخذ كما هو، وفيه الظن الذي يجتهد فيه، ودائرة الاجتهاد هنا يدخل ما يسمى بالسياسة الشرعية. يبدأ العلماء ينظروا في دائرة الاجتهاد مراعين المصلحة، لأن ما فيش نص فيها قطعي، فيها أمور اجتهادية، ومن فضل الله علينا ورحمته إن الأمور القطعية قليلة جدا، وسنتناول هذا الموضوع إن شاء الله بشيء من التفصيل في حين نتكلم عن الخلاف الفقهي، وسيأتي في موضعه إن شاء الله. ودائرة المجتهد فيه هذه ليست مطروقة كما يظن البعض، كل إنسان يعني يستطيع أن يعمل عقل، لا، ده احنا الأول قبل ما يعمل هذا العقل لابد أن يكون العقل مرتبا ترتيبا إسلاميا، ثقافته إسلامية، نظرته إسلامية، علمه إسلامي، فكل إناء بما فيه ينضح. العلمانيون لما يدخلوا أو اللي يريدوا تشويه للإسلام بيدعوا إعمال العقل، لكن أي عقل هذا الذي يسمح له بأن يكتئب في مسائل المسلمين؟ وضع طبيعي جدا أن يضع العلماء شروط الاجتهاد، مش أي إنسان بيجتهد. وزي ما قلت حتى لا نطيل في هذا الأصل لأنه سيأتي بعد ذلك بشيء من التفصيل إن شاء الله، لكن اللي يهمنا إن في ضوابط للي بيجتهد لكي يصل إلى مصلحة المسلمين، مش أي إنسان. ولا واحد حافظ للأربعين النووية أو قارئ في كتاب أصول الفقه، نحن قاعدين قدامكم وما نحن إلا نقلة، بننقل علم ولا يمكن أبدا أن نزيد أكثر من هذا، لأن أهل النظر محددين عند العلماء بتحديد واضح. والإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن، يعني يمكن أشرت إليه إشارة عابرة، وضع شروط تصل إلى أن يكون عالما بثلاثة عشر علما، وفي الآخر بعد ما عدد هذه العلوم قال في أمر آخر في الموهبة وسمها علم، قال وعلم الموهبة، أو الموهبة دي علم، النور يقذفه الله في قلب من يحب من عباده. فالأمر مش مطروق لمن هب ودب لكي يتحدث، ويجب على الإنسان أنه حين يتكلم يحترم نفسه وعقله ودينه، ولا عيب أبدا في أن يقول لا أعلم، ولا عيب في أن يرد ما أشكل عليه إلى عالم يعلمه، لا عيب في هذا مطلق. فلما نيجي في جانب السياسة بقى اللي سموها السياسة الشرعية، إنها متكونة من كلمتين سياسة وشرعية. المقصود بالشرع بالشرعية هو الشرع، شرع الله سبحانه وتعالى، الشريعة اللي ربنا سبحانه وتعالى أعطاها وعلمها لرسوله صلى الله عليه وسلم، وبالتالي بلغها الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس وإلى المؤمنين. فلما أتكلم عن السياسة الشرعية يبقى المقصود بها إنها علاقة الفرد المسلم بدولته من جانب ذات تحدد، او علاقة الحاكم بالمحكوم، يعني علاقته بدولته او علاقة الحاكم بايه بالمحكوم، هذا الذي نقصده بالسياسة الشرعية. وكلمة شرعية كما قلت تعني الشريعة، والمولى سبحانه وتعالى أقام الشريعة على اليسر، أقامها على اليسر أساسا لا العسر، أقامها على التخفيف وليس التشديد، أقامها على رفع الحرج عن الناس، ولم يلزمهم بهذا الحرج. وقال ربنا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال ربنا يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، وقال ربنا ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم، وقال ربنا هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج. آيات كلها بتثبت رفع الحرج عن الايه؟ عن المسلمين. ومنح الشريعه دائما منح تيسيري، بييسر ييسر على الناس امر هذا الدين. ولذلك من التيسير مثلا الرخص، في مقابلة العزائم. وإن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته، حديث رواه الإمام أحمد. وحديث آخر: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ووضع العلماء لرفع الحرج قواعد أصولية يقول فيها: الضرورات تبيح المحظورات، وجعل التضرر في الأمور للوصول إلى أهداف خطوة خطوة أصل من أصول التشريع الإسلامي. وكنت لسه بالأمس مع بعض الإخوة بقول لهم إن من الخطأ الحقيقة إن إحنا نتعلم كيف نتعامل مع المصلحتين أيهما أكثر فائدة، ونتعود على التعامل مع المصالح، ويسقط منا في الطريق التعامل مع المفاسد. ده فيه في الفقه أن تتعامل مع المفاسد فتختار أقلهما مضرة، يعني ارتكاب أهون الشرين وأخف الضررين، قاعدة أصولية. يبقى قدام الإنسان المسلم مفسدتين يختار أقل المفسدتين، لكن إحنا تربينا دايما على إن إحنا نتعامل مع المصالح، وأول ما نيجي المفسدة يقول لك منكر يجب إزالته. طبعا ده يرجع إلى عدم الفقه. والإمام ابن القيم لما قسم الدرجات إزالة المنكر وقال فيه أربع أنواع ودرجات، وجه للنوع الرابع وقال إن يبقى هذا الاسم اللي بيسبب المفسدة يبقى على ما هو عليه ولا يزال. ليه؟ لأنه إذا أزيل هينتج عنه ضرر أشد. يبقى مطالب فقها إن أنا أبقي، وده اللي لم يتدرب عليه كثير من الشباب، لأنه واضح في اعتباره دايما إن المنكر يزال، المنكر يزال، يبقى بينما الأمر ليس على ما فقه، إنما الأمر كما علمنا العلماء أو كما وضعوا هذه القاعدة: ارتكاب أهون الشرين وأخف وأخف الضررين. وقال: وادفع الضرر الأعلى بتحمل الضرر الأدنى، بل أجاز الشارع الحكيم للإنسان في حالة الإكراه ما لا يجوز في حالة الاختيار. الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وصل الأمر إلى أن القرآن بين لنا أن المكره قد ينطق بكلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. دي كلها قواعد أصولية وضحها الأصوليين لكي ييسروا الفهم لمن أراد أن يتعلم، ويبينوا القواعد الأصولية التي تحكم الإنسان المجتهد الذي يبحث عن مصالح المسلمين. أما معنى السياسة، إذا كان الذي قلناه معنى الشرعية، السياسة الشرعية، فالسياسة بكلمات قليلة جدا هي تدبير أمور المسلمين في دنياهم حسب قواعد الشرع. هذه السياسة، ندبر أمور الناس وينظر الفقهاء في تدبير أمور الناس وشؤون دنياهم بشرائع الدين. ولهذا يعرفون الخلافة بأنها نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حراسة الدين وسياسة الدنيا به. بحرس الدين وسوس الدنيا بإيه؟ بهذا الدين. وقد يقصد بكلمة السياسة وهو معنى خاص كما يقول أستاذنا الدكتور الفرضاوي، وهو ما يراه الإمام أو يصدر عنه من الأحكام والقرارات زجرا عن فساد، عن فساد واقع أو وقاية من فساد متوقع أو علاج لوضع خاص. دي معنى كلمة السياسة. ويبقى حددنا معنى السياسة الشرعية بالفضحة التي وردت كما بينها العلماء. إذا كانت دي السياسة الشرعية، فاللي احنا بنشوفه في عالمنا لا يمت إلى السياسة الشرعية بشيء. لما نتكلم عن السياسة الشرعية يبقى زي ما قلنا، إذا كانت هناك مصلحة للمسلمين، مين اللي بيحددها؟ مين اللي بيجتهد فيها؟ أهل النظر والاجتهاد. بسوس الدنيا بإيه؟ بالدين، مش بسوس الدنيا بالدنيا. لا، ده يبقى هنا هو مش يبقى سياسة شرعية، ده يبقى أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. والوضع الموجود عليه المسلمون يعني وضع ليس من الإسلام في شيء، اللهم إن كان يتصل بالعبادات الفردية أو السلوك الفردي وعلاقة الإنسان بربه، أما ما يتصل بسياسة المجتمع في الدين فلا نرى منه شيء بعد أن عزلوا الدين عن الدنيا وقالوا لا سياسة في الدين ولا دين في إيه؟ في السياسة. كنت أقرأ نص الإمام ابن القيم أضحكني وقلت يعني لو كان يعيش في زماننا هذا ماذا كان يقول. ده بيقول على زمانه وعلى من قبله بيصف حالهم، فبيقول إيه؟ بيقول إن الحكام في عصره، في عصر ما كان قبل ابن القيم، استحدثوا قوانين سياسية بآرائهم وأهوائهم بمعزل عن الشرع. بس خدوا بالكم الكلام ده بيقولوا ليه؟ ده بيقولوا أصلا لأنه بينعي على العلماء في هذا العصر إنهم قفلوا باب الاجتهاد فجمدوا، يعني هم اشتركوا الشريعة بالكلية أو تركوا الدين خلف ظهورهم. ده هو بيقول هذا الكلام لأنه نعى على علماء هذا العصر أنهم ضيقوا على المسلمين ولم يهتدوا في مسائل استحدثت وبحثوا عن مصالح المسلمين فضيقوا، فبدأ الحكام يتركونهم ويبحثون عن مصالحهم ومصالح حكامهم. كانت لسه الدين ما انفصلش عن الله، ده كان لسه برضه كل حاكم من الحكام بيقول ان كتاب الله هو الايه؟ الحكم. فابن القيم بيصف هذا الحال. امال بقى لو اطلع على هذا الحال الذي ينطبق عليه قول ربنا يا رب ان قوم اتخذوا هذا القران مهجورا، كان يقول ايه؟ لأنه بيقول هذا الكلام شعر بجمود العلماء وتعصبهم فترك الشرع لأهله وبدأ الحكام يبحثوا عن إيه؟ عن أمور أخرى منفصلة عن الدين. والحقيقة ان فيه فهم ايضا عند بعض المسلمين وبعض الشباب، ان لما اتكلم عن السياسة الشرعية يعني لازم يكون اتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم، امور اتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم او يكون منصوص عليها في كتاب الله وسنة الرسول. وهذا امر ايضا فيه فهم خاطئ، لان احنا لسه بنتكلم دلوقتي على ان الاجتهاد فيما لا نص قد لا يقول هناك نص اساس. ولذلك حدث حوار لطيف جدا بين واحد شافعي وحنبلي، اثنين مذاهب مختلفه، فبيقول الشافعي لا سياسه الا ما وافق الشرع، كلام لطيف وحلو الواحد يسمعه ويقبله وكلنا بنقول هذا الكلام، لا سياسة إلا ما وافق إيه الشرع. فقال ابن عقيل الحنبلي بقى السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد، وإن لم يضعه الرسول ولا نزل به وحي. تقول واضح الفرق؟ واضح الفرق؟ الأول الشافعي بيقول إيه؟ ما وافق لا سياسة إلا ما وافق الشرع. فقال له السياسة ما كان فعلا يكون معه الناس أقرب إلى الصلاح وأبعد عن الفساد وإن لم يضعه الرسول صلى الله عليه وسلم ولا نزل به وحي. فإن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع فهذا صحيح. إذا كنت تقصد بكلمتك دي إلا ما وافق الشرع يعني ما نطق به الشرع فهذا صحيح، وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع فهذا غلط. واضح؟ أقول أتاني؟ بيقول له إن أردت بقولك إلا ما وافق الشرع أي لم يخالف ما نطق به الشرع، لا يخالف ما نطق به الشرع، فيبقى الكلام إيه؟ صحيح مظبوط. وإن أردت لا سياسة إلا ما نطق به الشرع يعني لازم يقولوا الشرع لفظا، فهذا غلط، لأن أنت بتقيس وبتبحث عن مصالح المسلمين ولو لم ينطق بها الشرع فانت بتبحث عن المصلحة. وهندي أمثلة كثيرة جدا من أمور لم ينطق بها الشرع ولكنها صحيح من اجتهاد العلماء، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه فعل هذا الأمر. ونضرب مثال، نضرب مثال علشان نقرب المعنى اللي احنا الفرق بين ما نطق به الشرع يعني ما وافق ما جاء به الشرع وما نطق به الشرع يعني ما قاله الشرع. الله، لو مسكنا قصة تحريق المصاحف لسيدنا عثمان نطق بها الشرع يعني نجدها في نص؟ ما نجدهاش. لكن لما نلاقيه ان سبب تحريقه المصاحف ان بدأ بعض الصحابة وبعض الناس في عهده يكتبون القرآن ويدخلون فيه بعض المعاني اللي يفهموها، فاختلطت بعض المعاني بالقرآن، فقال لهم حسبكم اجمعكم على مصحف واحد هو اللي نزل على رسول الله والمصاحف الثانية لازم تتحرق، لحسن بعدين يجي ناس من بعدنا يقروا مصاحفكم يظنوا ان المعاني التي ادخلتموها على القرآن هي من الايه؟ يبقى دي مصلحة كبرى ولا مش مصلحة كبرى؟ نطق بها الشرع بمعنى انها فيها نص ولا اجتهد للمصلحة بما يوافق الشرع؟ واضح الكلام ده ولا مش واضح؟ ها؟ واضح؟ وطبعا هندي أمثلة. مثلا على هدي الرسول عليه الصلاة والسلام في السياسة الشرعية، الرسول عليه الصلاة والسلام في تهمة توصفها واحد، لكن اللي ارتكبها اثنين بدرجات متفاوتة. واضح؟ تهمة لتكن سرقة مثلا، السرقة لما بتثبت اما بالبينة او بالادلة الشرعية بيبقى فيها الحد. طب ما حصلش ان القواعد انطبقت على هذا السبب وهتتفاوت من واحد لواحد، فنلاقي الرسول عليه الصلاة والسلام في تهمة عاقب وفي اخرى حبس. فهنا المصلحة تقدير الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الامر مع ده يتحبس ومع ده نعاقبه عقاب بسيط، هذه سياسة شرعية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لما حد يمكن يقول لي طب وعاقب ليه؟ امارات الريبة في المعاقب دي اظهر واقرب من الايه؟ من الاولاني، فاختلفت درجة العقاب حسب ما رؤية من الريبة في احدهما وما خفي منها عند الاخر، فاختلفت ايه؟ اختلف العقاب. ده مسألة اجتهادية ولا مسألة منصوص عليها؟ واضح؟ الغال من الغنيمة، انتوا عارفين يغل يعني ايه؟ من يغلل، اللي هو بياخد شيء من الغنائم يخفيه وياخده خلصة. الرسول عليه الصلاة والسلام أسقط سهمه وحرق متاعه، ليس منصوص عليه ولكن وجد من المصلحة هذا الأمر. أيضا لما يقول إن هو هم بتحريق بيوت تاركي صلاة الإيه؟ الجمعة والجماعة، أم غير منصوص عليه. لما يضعف الغرم على سارق ما لا قطع فيه، ما فيهوش قطع، هو القطع اليد اذا وصل الى حد من السرقة، يعني مش اي انسان يسرق حاجه نطلع ايده، ده لازم في شروط. الاول لابد ان يكون مال محرز ومقوم له القيمه وبلغ حد النصاب علشان يبقى فيه. طب واحد سرق وما وصلتش السرقه الى النصاب، جلت فيها الرسول عليه الصلاه والسلام ما اطاعش، في حين ان ده مش منصوص ايه؟ مش منصوص عليه ايضا. والامثله كثيره جدا في هذا الامر، ولو اكتفينا يعني بالمثال الاخير ان الرسول عليه الصلاه والسلام مثلا امر بقتل شارب الخمر بعد الثالثه او الرابعه، في حين ان شارب الخمر بيجلد، وزي ما قيست على اذا شرب هذه او اذا هذا يرمي، ف وقدر يبقى حد القصر 80 جنة. الرسول عليه الصلاة والسلام قتل في شارب الخمر الذي عاد لشربها مرة ثانية وثالثة ورابعة، وما كانش ولم يحكم عليه الحد، وإن كان في خلاف عند العلماء في أن الخمر ليس لها حد منصوص، وإن كانت بالقياس كما قلنا. سيدنا أبو بكر في عهده حرق اللوطية واعتبر أن هذا الأمر من الجرم بمكان، وسيدنا خالد ابن الوليد رضي الله عنه لما كتب إليه وقال له أن أنا وجدت في بعض نواحي العرب يعني وجدت رجلا ينكح كما تنكح المرأة، فاستشار أبو بكر أصحابه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيهم علي سيدنا علي رضي الله عنه، فقال إن هذا الذنب لن تعص به أمة من الأمم إلا أمة واحدة، فصنع الله بهم ما قد علم، أرى أن يحرقوا بالنار. غير منصوص عليه، ولكنه أمر اجتهادي فيه مصلحة المسلمين كما رأى الصحابة ومنهم سيدنا علي رضوان الله عليه وأرضاه، اللي لما قال هذه المقولة أرسل أبو بكر إلى سيدنا خالد وقال له حرقهم، وأمر أن يحرقهم. وجي من بعده عبد الله بن الزبير وفعل نفس الحكاية، وهشام بن الملك بن عبد الملك ملك برضه. سيدنا عمر قصة نصر بن حجاج لما تشبب به النساء، فماذا فعل؟ نفى من المدينة بعيد عن النساء، هاتفت من النساء يلا اطلع من المدينة ونفى. هذه الأمور كلها مش منصوص عليها، ولكن اجتهد يجتهد العالم لمصلحة الأمة بما يراه مستندا إلى قواعد أصولية وفقهية. فمش لازم كل أمر، مش زي ما يعني بعض إخواننا الله يكرمهم توصل تقريبا يقول لك ما دليله، لازم تجيب الدليل من الكتاب والسنة، كتاب والسنة. طب ويعني هو يعني هذه الأمور كلها خارجة عن الاجتهاد بمراعاة الكتاب والسنة؟ ده هي ما انطلق هذا الاجتهاد إلا من هذا الأساس نفسه. ويعني بل إن الأمر وصل بسيدنا عمر ان هو اختار للناس الافراد بالحج، دعاهم ان يفردوا مش يتمتعوا، مش التمتع، لا الافراد بالحج. طب ليه؟ قال ليعتمروا في غير اشهر الحج فيصير البيت عامرا طوال العام، لانه لو اعتمر يبقى هيعمل لو تمتع يبقى هيعمل ايه؟ العمره، يبقى عمل العمره والحج. فراح اختار سيدنا عمر الافراد بالحج، ونادى في الناس ان افردوا بالحج افضل، علشان يبدا طوال العام بيجوا ايه؟ يعمروا البيت الحرام. تمام، ملزم او غير ملزم، ده موضوع طبعا معروف ان الخلاف الفقهي احنا نتكلم عن الاجتهاد للمصلحه، ولا لا نتكلم عن الزام، ده موضوع ثاني خالص. الالزام ده اذا اضطر اللي احنا هنتكلم فيه بعد ذلك حين نتكلم عن النواحي الثلاثه اللي يعني بيجتهد فيها الإيمان كما سنرى إن شاء الله. بل إن يعني حتى الأمر ده لما قام سيدنا عمر ونادى بالإفراد ظن الناس إنه هو بيمنع التمتع، بينما هو بيدعو إلى الأفضل الأولى لعمارة البيت. فتنازع هو وسيدنا عبد الله بن عباس وابن الزبير، وأخذ ابن عباس يشوف الأحاديث الصحيحة، فلما اشتدوا عليه قال: أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. أنا أقول لكم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال، لكي يعزز مقولته ورأيه. بس لا ده يعني عاب على ذاك ولا ذاك رمية، هذا الأدب، أدب الحوار وأدب الخلاف اللي موجود بين المسلمين في ذلك الزمان اللي برزت فيه الأخلاق. بيقول ابن القيم: هذه سياسة بحسب المصلحة تختلف باختلاف الأزمنة، تختلف باختلاف الأزمنة. القضايا اللي أنا طرحتها عليكم واللي ضربت بها أمثلة، ابن القيم بيشير لمسألة مهمة جدا، بيقول إن هذه الأقضية أصلا سياسة، والسياسة بتختلف زمانا ومكانا وشخصا، لأنها مسألة فيها اجتهاد، والاجتهاد بيختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص. فجه بعض الناس لما قرأوا هذه المقولات وهذه الآراء في الكتب ظنوها حكم شرعي ثابت لا يتغير ولا يتبدل. فبينبه لها الإمام ابن القيم لما تقرأ، لما نقرأ مثل هذه الآراء فنعلم أنها متغيرة بتغير الظروف، مش دين ثابت قطعي، لكي نفرق بين الثوابت التي لا تتغير والمتغير الظني المجتهد فيه الذي يختلف باختلاف الزمان والمكان. ما يجي واحد، أديكم مثال بسيط يعني، وإن كان ينقلنا شوية، لكن أضرب مثال زي الأمور الموجودة عندنا الآن. واحد يقول لك حيرتونا، مرة تدخلوا مجلس الشعب ومرة ما تدخلوش مجلس الشعب. يا ناس، ده الإمام البنا طلقها طلقة، كان عايز يدخل وبعدين منعوه فامتنع وساب الحكاية لتوحد طول المسجد. فظن الناس أن مثل هذا السلوك في زمانه لم يفرقوا بين ثوابت الجماعة التي لا تتغير ومتغيراتها التي تتغير من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان ومن شخص إلى شخص. طب وما الإمام البنا دخل، إحنا مش هندخل، إيه القضية؟ اجتهد في زمانه بقواعد الشرع والظروف اللي موجودة، وخرج باجتهاده انه يدخل او لا يدخل. من حقنا ان احنا في زماننا ان احنا ايضا نجتهد ونشوف ظروفنا، لان ده متغير ولا ثابت؟ متغير. فاذا كان المتغير يبقى الحكم هيمشي حسب الامور، الاجتهاد هيمشي حسب الامور اللي والظروف التي تمر به. نعم، دائره الاجتهاد هذه اللي هي المصلحة، وكلمة المصلحة كما سنرى مش هوى في النفس، ده أمر يرتبط بالدين ارتباط وثيق، والمصلحة لابد أن تكون مصلحة شرعية وليست كما سنرى، لأن في من المصالح ما هو مضر ولا قيمة له عند المسلمين. ولذلك زي ما قلنا احنا لما نشوف حكم من الاحكام نقراه في اي كتاب من الكتب لعالم من العلماء بنفرق بين الامور الثابته اللي لا تختلف زمانا ومكانا، حتى يعني عشان اقرب لكم المسافه، الخمر ايه؟ حرام ولا حلال؟ حد يتكلم في ان الخمر حلال؟ حد يقول هذا الكلام؟ ده الحكم. لكن تعالى بقى شارب الخمر، اللي شارب الخمر ماشي، طب ما احنا عندنا واحد هيشرف على الموت ولم يجد بعد البحث عن الماء بعناء لم يجد قال الخمر. يبقى لما اتكلم على الشارب نفسه يبقى لابد ان انا اشوف الظروف. الحكم العام مش ايه، حكم الخمر نفسه حرام، لكن الرجل اللي شرب الخمر ده هو ده ليه حكمه الخاص بيه، اشوف ظروفه ايه. واضح ولا لا؟ فرق كبير جدا بين الحكم والفرق، الحكم ثابت، الفتيا متغيرة. فرق كبير جدا بين الحكم والفرق، الحكم ثابت، الفتيا متغيرة. أقول ده حتى شغل يعني، فمن اضطر غير باب ولا عالم، لا يبغي ولا يعتدي. عالم المجتهد في ان هو يجيز ليه شرب الخمر للضرورة لإبقاء حياته، ويبقى الحكم على ما هو ايه عليه اللي هو حكم الايه الخمر، لكن حكم الرجل ده بالذات لا شيء فيه اذا شرب بالفضل الذي يوقع عليه حياته. وده الفرق بين الحكم وبين الايه وبين الفتية، ده فتاله لحاله لظروفه اللي بيمر بيها، لكن يبقى الحكم وهو الحرمة لشرب الخمر. فلما نيجي نقرأ الأمور التي فيها اجتهاد لا نظن أنها ثابتة، لما نقرأ حكم اجتهد فيه عالم، رأي فيه عالم يبقى مختلف فيه، هيختلف من زمان إلى زمان، قد نأخذ به وقد يعني مش احنا علماء زماننا قد يأخذوا به او يجتهدون حسب الظروف اللي هم عايشينها ويستنبطوا حكما جديدا حسب القواعد الشرعية لمصلحة تفيدهم زمانا ومكانا. ماشي الكلام ده؟ ولذلك حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيبين ان الاجتهاد اصل الاجتهاد في طاعة الله سبحانه وتعالى، الكل بيجتهد في طاعة الله يصبو إلى طاعة الله، ولذلك شباب إن أصاب فله إيه؟ أجر، وإن أخطأ فله أجر، لأن كلاهما يعمل ويجتهد لطاعة الله سبحانه وتعالى. ولنا في الإمام مالك ما جاء عن عمر رضي الله عنه في تحريق بعض الأشياء زجرا ورضعا، فسيدنا عمر كان حرق قصر سعد وحنوت الخمار وإراقة اللبن المغشوش، كل ده عمله سيدنا عمر. طب جه الإمام مالك اهو شوف بعده قد ايه، وخالف رأي عمر، لأن ده أمور ثابتة ولا اجتهاد؟ خلاص خلي بالكم من المقولة المغشوشة، لأن بعض يعني المبتدئين في الفقه واللي يعني يا دوبك لم يعني يحصلوا شيء منه يقول لك نحن رجال، هم رجال ونحن ايه رجال. كنت انا بعلق على هذه المقولة ويعني الباب الضحك واقول يا ريت نقول هم رجال ونحن عيال، لان احنا عالى عليهم حتى الان. لكن هم رجال ونحن رجال، احنا وصلنا لهم فين؟ في علمهم وفقههم وتحصيلهم؟ لا لا. وتذكروني لما كنت بتكلم على الشيخ نجيب المطيع رحمه الله عليه واللي سأله، وبعدين قال له يا ابن الدليل لا يسأل عن الدليل إلا أهله. إذا كنت بتسأل علشان تتعلم لكن علشان تناطحني وتقول وتتكلم في الدليل فأنت لست أهلي للكلام في الدليل. إيه عرفك بالدليل بإصابته أو بخطأ؟ فالمسائل هذه التي ذكرنا كان طبعا مسائل اجتهادية من سيدنا عمر وضمن المصالح المرسلة كما اعتبرها بعض العلماء، وجه الإمام مالك وجه اللبن المغشوش بالذات. قال طب وانا اكب ليه اسكبه ليه بدل خلط بالماء؟ طب ما انا اتصدق بيه ويشربوا الفقير، يعني شغلانه ان انا خففته ما بعهوش لكن ياخدوا ايه؟ لكن تكبوا ليه؟ لو انا سكبته يبقى ضاعت منفعه، وهو ما هوش مخلوط بخمر، ده مخلوط بماء. طب وماله لما يستفيد به الفقير ويستفيد بالجزء بالرغم من انه مغشوش لكن يعود بالفائدة على الفقير لأنه هيتصدق بيه ومش هيدفع في إيه فلوس. والحقيقة يعني المجال هذا الأمر واسع والأمثلة كثيرة جدا، والفقه عندنا سريع، وكل ما قرأ الإنسان خاصة في الفقه المقارن ويطلع على آراء العلماء واختلافهم في المسألة الواحدة يجد أن هذا الفقه سري جدا، يعني يصلح الزمان والمكان بحق. والإسلام أعطى يعني جانب التشريعات بالذات والنظم مرونة إلى أبعد الحدود في أي زمان ومكان، طالما وجد أهل الاجتهاد وأهل الرأي. والحقيقة يعني أيضا لضيق الوقت أكتفي بهذه الأمثلة لكي نصل بعد التعريف وتبيان ما هي السياسة الشرعية والأمثلة لها من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصحابة إلى التابعين إلى الإمام مالك في مخالفته لبعض اجتهادات سيدنا عمر رضي الله عنه، لنقول إن الأمر كما رأيتم خلافي بين العلماء في اجتهادهم في المصلحة التي تعود على المسلمين بالنفع في زمانهم يعني ومكانهم. وإذا كان للإمام أن يرى رأيه وأن يجتهد اجتهاده، فمن هو الإمام الذي نقصده؟ إمام المسلمين اللي احنا نقصده مين؟ الإمام في عرف الإسلام في العرف الإسلامي هو الخليفة الذي يحكم الأمة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا به، ده هو الإمام. خليفة المسلمين يحكم الأمة نيابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في إقامة الدين وسياسة الدنيا إيه بهذا الدين. وقد ينوب يعني عنه من يدير البلاد من الولاة اللي يقوم بالسلطة التنفيذية، وهؤلاء أيضا طالما أنهم أنيبوا عن الإمام فلهم السمع والطاعة في ما أمروا به، وشرط ذلك أن يكون الأمر في في معروف، لأن لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وطبعا إذا كان الدين الإسلام دين ودولة فكان لابد من إمام يسوس هذا المجتمع ويدير شؤونه بالسياسة الشرعية التي أشرنا إليها من قبل. والحقيقة أن العلماء اجتهدوا في وضع شروط للإمام لكي نطلق عليه إمام المسلمين أو خليفة المسلمين، لابد أنها تتحقق فيه شروط. أولها الإسلام، أن هو يكون إيه؟ مسلم، أطيع الله وأطيع رسوله وأولي الأمر إيه؟ منكم. والشرط الثاني اللي بيزعل البكين 5 و6 و7 و10 واللي بيجري خلفها، ان الشرط الثاني الذكورة، لان طبعا بيزعلوا قوي من الحكاية دي. ونحن نتكلم هنا عن الايه؟ عن الولاية العامة، نتكلم عن الولاية العامة يعني الحاكم. أما دون ذلك فكلام كثير جدا واجتهادات عند العلماء أنها تكون قاضية وتحكم أو ما تحكمش، تكون كيد أو كيد أو كيد، وتبقى مثلها مثل الرجل سواء بسواء، تجلب صوتها وتشارك في المجالس التشريعية ماشي، لكن لما نيجي نتكلم على الذكورة نقصد بها إيه؟ الولاية العامة، الخليفة، خليفة المسلمين فقط. نعم خليفة المسلمين، نعم الحاكم يعني لا بندرنيكة ولا اسمها جيتاتشر ولا، هذه كلها ولايات عامة لا يقربها الإسلام، يعني فلن يفلح قوم إيه ولوا أمرهم امرأة في الولاية العامة. ما تزعلوش. طيب إن الصفة لا لأسباب يعني طبعا لأسباب في مجالات لا يستطيع الرجل أن يقوم بها وتقوم بها المرأة خير القيام. طب مش معنى نعمل لما نيجي نقسم العمل بنقول بنعترف وبنقول لما قال له أمك ثم أمك ثم أمك وبعد راح قايل له ثم أبوك وأعطاه هذه المكانة وهذه المنزلة 3 مرات ما زعلوش ليه الرجال؟ فنحن نتكلم عن وظائف لها خصائص. هتخلونا ندخل في يعني هل من العقل بمكان ان تكون الست مهندسة مدنية تطلع للدور الرابع والخامس على الخشب والحديد وتقول للراجل والعمال ارمي اسمنت هنا وبطن فين الظلف؟ هتتعامل مع هذه الطبقة ازاي؟ طب لما واحد بيزن عليها شوية تيجي عايزة معيط باكية من غير ايه؟ بسرعة. ف
فاحنا لا نتكلم عن تفاضل. انتوا نسيتوا ان انا قلت لكم ان المولى سبحانه وتعالى لم يفاضل بين المرأة والرجل من حيث التقوى، بل ان المرأة قد تفوق الرجل قربة الى الله سبحانه وتعالى. عايزين ايه ده؟ ده سيدنا جبريل نزل خصيصا لامرأة، نازل مخصوص ليس بالقرآن يقرأ، ولكن نازل بس علشان يقول يا محمد اخبر خديجة بان الله يقرئها السلام. خلاص بس نازل مخصوص. اي منزلة هذه؟ لكن احنا بنتكلم عن خصائص وقدرات. الولاية العامة لا تصلح لها المرأة كبير جدا. اديكم مثال مجرد الحمل بقى ان شاء الله والنفاس والولادة. سيادة الرئيس حامل معلش، يعني امور كثيرة جدا انتم تعلمون. سيبونا من النظرة الغربية اللي لوثت العقل الاسلامي للأسف وتأثر بها كثير من الناس. المساواة في ايه؟ في ايه؟ ده احنا لو سوينا المرأة بالرجل في كل امر من الامور هنظلمها، لانها على غير طبيعتها وفطرتها التي فطر المولى عليها النساء، امر طبيعي. فلما نأتي للإمامة والولاية العامة اللي بيصفر بالليل وقاعد يتحسس أمور الناس بالنهار وينظم الجيوش ويحالف الأعداء أو يعاديهم، أمور لا تقوى عليها المرأة، لكن هل منحها من أنها تشارك في الجهاد؟ لا، ما منحهاش. ده امرأة قالت لما أشيع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قتل في أحد، فقالت لهم قوموا وموتوا على ما مات عليه نبيكم. قاعدين تعملوا ايه؟ اذا كان مات بتقوم. امرأة اللي فعلت ذلك، وانا لست بصدد الحديث في هذا المجال لكي نرى الى اي مدى كرم الاسلام المرأة. ولما يجي وقت ان شاء الرحمن باذن الله هوريكم المرأة في الغرب والله تقبل حذاء الرجل لو قال لها بس اقعدي في بيتك ست مستتة هجيب لك ملابسك واجيب لك البيت اب واكلك الهمبرجر واجيب لك بيت صحاب وتقعدي ترعي الولاد. هتقول الرجل الجنبي لانه سخرة، ما تعرفش، ما عجبش عزيزة في الغرب من 18 سنة ابوها بيكوشها تقعدش في البيت تدور لها على بوي فريند. احمدوا الله على الاسلام وقولوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. سيبونا من الكلام اللي لا يقدم ولا يؤخر، يعني من تلاميذ مؤتمر بكين وغيره، واحمدوا الله على نعمه الاسلام. فالاسلام الشرط الاولاني، الثاني الذكوره او الرجوله الولايه العامه، ان يكون عدلا في دينه لا يعرف عنه فسوق، متقيا عارفا بأمور السياسة وشؤون الحكم، ذا دراية بمصالح الأمة. الأمر الأخير أن يكون جامعا للعلم بالأحكام الشرعية، لأنه مكلف بتنفيذها. إذا كان هو هينفذها يبقى مش عارفها إزاي. دي بعض الشروط او اهم الشروط التي وضعها العلماء في امام المسلمين وخليفته. احنا قلنا في البدايه ان الامام البنا بيقول وراي الامام ونائبه، فاذا عرفنا من هو الامام عايزين نعرف ايه الراي ده، لان معنى الراي انصرف عندنا فيما هو الى الاجتهاد العقلي الغير مقيد باي، يقول لك راي يا اخي، فهل هو ده المقصود؟ لما نقول رأي الإمام يعني اللي عنده في دماغه ويقوله. طبعا ما قصد الإمام بهذا المعنى مطلقا، ولكن استخدم الرأي لمعناه الشرعي ورأى يعني أبصر بعينه في اليقظة ورأى رؤية وربما رأى يعني أبصر بعينه في المنام رأى رؤية وكل هذه المعاني اللغوية لا تعنينا في شيء بقدر ما يعنينا أن رأي الإمام هنا هو الاجتهاد وإعمال العقل في استنباط حكم ما أو اتخاذ قرار. هذا معنى الرأي. معنى الرأي هنا أنه هو يجتهد. الرأي هنا يعني الاجتهاد. وقلنا الاجتهاد له قواعد وله إيه؟ أصوله اللي بتقيد الإنسان المجتهد ولا يستطيع أن يعني يجتهد إلا بهذه الشروط. فالرأي هنا هو إعمال العقل لاستنباط حكم أو اتخاذ قرار. وهي بهذه الصورة تبقى بعيد عن الهوى والظن تماما. إذا كان اجتهاد يبقى الاجتهاد علم ولا ظن؟ لا شك أنه علم يجتهد فيه في نصوص ظنية تحتمل الاجتهاد، لكن هو نفسه لازم يكون عالم يطبق القواعد الشرعية وليس لهوى نفسه شيء في مثل هذه الأمور في البلد. ولذلك كان في زمان مدرستين في الفقه، مدرسة سموها مدرسة الرأي وأطلقوا على أصحابها أصحاب الرأي وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رضوان الله عليه وأرضاه وأصحابه، ودول كانوا في العراق. والمدرسة الثانية سموها مدرسة الأثر، كل فقهاء الحجاز في المدينة، ودول يعني كان على رأسهم عمر عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن قد نقرأ أحاديث وأقوال تذم الرأي، بتذم إيه؟ الرأي. يبقى لما نقرأ الأحاديث التي تذم الرأي يقصد به الهوى والظن ولا يقصد به الاجتهاد واستنباط الأحكام. فسيدنا عمر مثلا كان يقول أصحاب الرأي أعداء السنن، أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم أن يعوها واستحبوا حين سئلوا أن يقولوا لا نعلم، فعارضوا السنن برأيهم فإياكم وإياهم. أوعم خلي بالكم. وسيدنا عبد الله بن مسعود قال أيضا فيهم لا يأتي عليكم عام إلا وهو شر من الذي قبله، أما إني لا أقول أمير خير من أمير ولا عام أقصب من عام، ولكن فقهاؤكم يذهبون ثم لا تجدون منهم خلفا. اترفع ويجيء قوم يقيسون الأمور برأيهم. كل دي مقولات بتزم إيه؟ بتزم أصحاب الرأي. ويقول سيدنا علي رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان أسهل الكفر، أولى من إيه؟ من عليه المقولة التي نحفظها جميعا. يقول جابر بن زيد لقياني ابن عمر فقال يا جابر إنك من فقهاء البصرة، العراق يعني، وتستفتى فلا تفتين إلا بكتاب ناطق أو سنة ماضية. وطبعا يعني الحقيقة الإمام ابن القيم في كتابه الرائع إعلام الموقعين وصى هذا الموضوع قدرة لو استرسلنا في الأمثلة وما ذكره يعني لا يكفينا ضعف الوقت لكي نبين ما ورد في هذا الكتاب القيم، فمن أراد أن يستزيد فليعد إلى إعلام الموقعين لابن القيم رضوان الله عليه. واللي يدل على ان الرأي هنا الهوى والظن ان بعض الصحابة نفسهم قاضوا بالرأي، يعني قاضوا بالاجتهاد. يبقى احنا بنفرق بين الرأي المذموم والرأي الايه المحمود. في رأي مذموم يحكمه الهوى والظن، ورأي محمود يحكمه الشرع.
قلت في رأي محمود ورأي مذموم، فهو بكر الصديق بيقول ميمون بن مهران كان أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله، فإن وجد فيه ما يقضي به قضى به، وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجد فيها ما يقضي به قضى به، فإن أعياه ذلك سأل الناس هل تعلمون حكما فيه في كتاب الله وسنة رسوله، وإلا بعد بذل هذا الجهد كله، وإلا جمع رؤوس الناس واستشارهم، فإذا اجتمع أمرهم على شيء قضى به. يعني الأول مسألة عرضت ليه يبحث في كتاب الله، لقى قضى، ما لقاش يبحث في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأى قضى، ما لقاش يسأل هل في حد من الصحابة عرضت عليه مثل هذه المسألة وقال فيها برأي، وإلا جمع رؤوس الناس يعني فقهاء الأمة يعني العلماء منهم وعرض عليهم المسألة يجتهدون فيها، فإذا خرجوا بحكم قضاء. وكذلك كان يفعل عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك شوف سيدنا عمر اللي كان لسه احنا سامعين له دلوقتي ذم الرأي، هو اللي كتب لأبي موسى الأشعري وقال له اعرف الأشياء والأشباه أو الأشباه والأشياء والأمثال وقص الأمور. يبقى هنا هيدخل اجتهاده أهو، يعني شوف الأشياء المتشابهة والأمثال، أمثال القضية اللي انت عرضت عليه وقص الأمور عليها. إذا ما كانش يبقى يجتهد رأيه ولا إيه يألو، كما قال معاذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن فقال يا معاذ بما تقضي؟ قال أقضي بكتاب الله يا رسول الله. قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ولا آله. فقال صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي وثق رسول الله إلى ما يحبه الله وأرضاه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا الأمور كما رأيتم. وسئل علي رضي الله عنه عن مسيره في صفين، عارفين وقعة صفين؟ هل كان بعهد عهده إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يعني انت خرقت المعركة دي اللي حدث فيها الفتنة، هل ده كان بعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم لك أم رأي رأى؟ قال بل رأي رأيته، يعني مسألة ايه انا اللي اجتهدت فيها، وما كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيها توجيه ولا عهد. يقول الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود أنه قال إن الله اطلع في قلوب العباد فرأى قلب محمد صلى الله عليه وسلم فاختاره لرسالته، ثم اطلع على قلوب العباد بعده فرأى أصحابه خير قلوب العباد فاختارهم لصحبته، فلما رآه المؤمنون حسنا فهو عند الله حسن، وما رآه المؤمنون قبيحا فهو عند الله قبيح. وأيضا يعني الأحاديث في هذا الأمر وفي معنى الرأي كثير، ولا لا تعارض البتة يعني بين هذه الأمور بعضها لبعض. وحسب لنا القضية دي الحقيقة الإمام ابن القيم رضوان الله عليه وأرضاه، وقال لما نيجي نتكلم على الرأي فالرأي ثلاثة، الرأي إيه؟ ثلاثة. رأي باطل بلا ريب وبلا شك، وهنضرب لها أمثلة كثيرة، وأمثلة لا حد لا عد لها ولا حصر. يبقى رأي باطل لا ريب ورأي صحيح بلا ريب أيضا. والثالث اللي هو الرأي موضوع الاشتباه، نقدرش فيه شبهة، هل هو باطل بالكلية أم صحيح بالكلية. هذه أمور أشار إليها السلف الصالح، واستعملوا كلمة الرأي بهذه الوجوه الثلاثة التي أشار إليها الإمام ابن القيم رضوان الله عليه وأرضاه. ولو مسكنا الرأي الباطل فنجد هو نفسه أنواع، نوع منه أن يكون مخالف للدين بمخالفته النص، مخالف النص نفسه، أو الكلام في الدين بالظن والخرص تخمين يعني، أو الرأي المتضمن تعطيل زي المعطلة الذين يعطلون أسماء الله سبحانه وتعالى صفات الرب سبحانه وتعالى، أو الرأي اللي أحدث البدع وحارب أو غير من السنة. ودي كلها آراء طبعا اتفق السلف الصالح على ذمها وإخراجها من الدين. في أضاف بعض العلماء نوع آخر من الرأي المذموم بتاع ما يسموا في التاريخ بالأرائيين، اللي بيسأل عن أشياء لم تقع بعد، ما نزلتش وما حصلتش، يقول قل أرأيت إن حدث كذا، يبقى الحكم إيه؟ الحكم إن أنت تسكت وتمسك لسانك ولا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم، ولما تنزل النازلة يجتهد فيها العلماء، لكن قبل ما تنزل لا دخل لك فيها، ومكروه إن أنت تتكلم في مثل هذه الأمور. قدم العلماء هذا النوع من الآراء، لدرجة إن مسروق رضوان الله عليه وأرضاه وكم من التابعين بيقول إيه، سألت أبي بن كعب عن شيء فقال أكان هذا، يعني وقع حدث، قلت لا، قال فأجمنا، يعني أجمنا يعني إيه؟ يعني اتركنا وارحمنا يا شيخ، فأجمنا يعني اتركنا سيبنا ارحمنا، بتسأل عن شيء كمان بنبحث عن أحكام لم تنزل بعد، ما خلينا نطبق الأحكام اللي نزلت، فأجمنا أي اتركنا حتى يكون، بيقول له ايه ريحنا حتى ايه يكون، فاذا كان اجتهدنا لك رأيا، لما يكون بحله ربنا. وعن عبد الله وعن ابن عمر قال لا تسألوا عما لم يكن، فاني سمعت عمر يلعن من يسأل عما لم يكن. بيقول بيتكلم عن عما قاله ابوه. وتسمى هذه القضايا المعضلات أو الأغلوطات، أحيانا تقرأ في كتاب يقول لك المعضلات أو يقول الأغلوطات. الأغلوطات دي سموها الأغلوطات لأنك بتسأل عن أشياء لم تقع بعد تريد أن ترى فيها رأيا، ودي لون من ألوان المغالطة، لأن لما بتجتهد بتجتهد بمسألة وقعت فعلا بظروفها تماما. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني نهى عن هذا الأمر. لكن الرأي المحمود بقى اللي هو رأي الصحابة رضوان الله عليهم وأرضاهم، والرأي اللي يفسر النصوص ويبين وجه الدلالة فيها ويقرها ويوضح محاسنها ويسهل طريق الاستنباط منها، يقول ابن المبارك ليكن الذي تعتمد عليه الأثر
وخذ من الرأي ما يفسر لك الحديث. وهذا هو الفهم الذي يختص الله به سبحانه به من يشاء من عباده. وطبعا موضوع التفسير بالذات يعني موضوع بيتصدى له العلماء، ويعني وقواعد التفسير اللغوي بالذات مهمة جدا عند المفسرون عند المفسرين. ولذلك لابد أن يكونوا يعني على علم بالدلالة الألفاظ والعبارات والمفهومات وأمور كثيرة جدا. من أراد أن يستزيد يعني فليقرأ أي كتاب من كتب أصول الفقه اللي بتتكلم عن مفهوم العبارة ومفهوم الإشارة ومفهوم الدلالة ومفهوم المخالفة إلى يعني غير ذلك من الأمور التي تتصل بهذا العلم، والتي هو يعني ليس مجاله الآن في موضوعنا، إنما نشير إليه إشارة لكي نبين أن من الأهمية بمكان بمن يتصدى للإجتهاد أو للتفسير أن يكون عالما بمثل هذه الأمور. يعني تخيلوا مثلا، يعني نشوف على شكل احنا بنقول ان احنا نقل العلم، ولا نقول ذلك من باب التواضع، من باب اقرار الحقيقه، ولا عبنا ذلك ابدا اننا نكون ناقلين علم، بس احنا نسال الله كمان ان نكون من الذين سددهم المولى في النقل. لكن يعني لكم ان تتصوروا ان يعني شوف كما تنقسم الالفاظ والعبارات والنصوص يعني من ظهور معناها الى نوع واضح الدلاله، كما قال علماء الاصول ليس في دلالته غموض ولا ابهام، تماما واضح وضوح الشمس. لذلك قسموا الامر الى الظاهر والنص والمفسر والمحكم، وبعدين نلاقي الغامض في الدلالة الخفي والمشكل والمجمل والمتشابه. أمور كلها كما رأيتم علم يجب أن يدرس ويدرس ويتعلم، بل يكون الإنسان عنده هذه الملكة وهذا العلم حتى يتصدى لمثل هذه الأمور التي تحدثنا فيها بشيء من الإيجاز. والخلاصة زي ما قلت نجد ان الرأي اما رأي مجرد لا دليل عليه، وده بيخضع للتخمين والخرص زي ما قلنا. وحين سئل الرسول صلى الله عليه وسلم وحين سئل ابو بكر الصديق عن مسألة، والجمل دي كلنا حافظينها وعارفينها، قال ايه؟ قال اي سماء تظلني واي ارض تقلني ان قلت في كتاب الله برأيي. فاكرين القصه دي على ايه؟ في الكلاله، في رايه في الكلاله لما سئل عن الكلاله اللي هو اللي بيموت وليس له اصل ولا ايه فرع لوحده. وايضا من الاراء المحموده الراي الذي توطأت عليه الامه وتلقاها الخلف من السلف بالقبول ايضا محمود، واجتهاد الراي في ضوء الشرع. يقول لعمر لأبي موسى الأشعري: الفهم الفهم فيما أدلي إليك مما ورد عليك مما ليس في قرآن ولا سنة، ثم قايس الأمور عند ذلك واعرف الأمثال، ثم اعمد فيما ترى إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. اجتهاد. كل يعني هذه المقدمة لكي نصل إلى الأمور الثلاثة اللي أشار إليها الإمام البنا في نصه اللي ورد في الأصل الخامس، وهم أنواع ثلاثة: ما لا نص فيه، وما تعددت فيه الأوجه، والمصالح المرسلة. يبقى ده مجال حدد الإمام البنا، المجال اللي يكفيه الإمام هم المجالات الثلاثة دول: ما لا نص فيه، وما تعددت فيه الأوجه، والمصالح الإيه؟ النص. نمسك واحد واحد منهم دلوقتي. يقول ابن الجد كنت بتقول ده كل اللي انت قلته ده ايه؟ اذا كنا احنا هنبدا لسه فيما لهذا الموضوع. طبعا يعني حوى كثير منه، لكن اردنا ان احنا نبلور معنى السياسه الشرعيه، والامر السياسه الشرعيه مرتبطه بالمصلحه، وزي ما هنرى ايه هي المصلحه، ومين صاحب الحق في ان يبحث ويجتهد في مصالح المسلمين. الامام البنا بيقول لنا الامام امام المسلمين له الحق في ان يجتهد في المصالح، مصالح المسلمين، واجتهاده في دوائر ثلاثه: فيما لا نص فيه، وفيما تعددت فيه الاوجه، وفي المصالح المسلمين. واضح؟ تعبتم؟ لا ما بيقولوش لا، لو يعملوا كده مما يدل على ان التعب وصل مداه. ما لا نص فيه بيسموها العلماء منطقة العفو. منطقة العفو لأنها الحقيقة دلت على مرونة الشريعة الإسلامية، في مرونة واسعة زي ما قلت لكم. روى أبو داود عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. يبقى كل ما سكت عنه المولى بيسمى في الشرع إيه؟ عفو. ربنا عفو عنه، ما حددش حكم فيه ثابت، ربما كان يسبب حرج للمسلمين، لان لما هنيجي في الخلاف الفقهي هنرى ان من رحمه الله ان جعل النصوص الظنيه فيما يتصل بتنظيم حياه البشر في داخل مجتمعهم، لان ده هو ده المتغير زمانا ومكانا، له قواعد يجتهد فيها، لكن مرنا الى ابعد حدود المرونه. وما سكت عنه فهو عفو، وفي روايه فهو عافيه، فاقبلوا من الله عافيه، فان الله لم يكن لينسى شيئا ثم قرا: وما كان ربك نسيا. يقول ابن عباس: كان اهل الجاهليه ياكلون اشياء ويتركون اشياء، فبعث الله نبيه وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو. ثم تلا: قل أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم عمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رئيس أو فسقا أهل لغير الله به، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. يؤكد ابن عباس معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبين الرسول عليه الصلاة والسلام ان المولى سبحانه وتعالى حد حدود، ولما نقول حدود يبقى قطعية، يبقى لا تتعدى حدود الله. يقول صلى الله عليه وسلم: ان الله حد حدودا فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تضيعوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. إذن ما لم ينص عليه يبقى منطقة الايه؟ العفو. وبدل في منطقة العفو يعني يبقى في منطقة الاجتهاد. يبقى اذا ما كانش فيه نص في المسألة يبقى ينتقل الى ايه؟ الى الاجتهاد فيها بقواعد الشرع التي اشرنا اليها. ولا شك ان احنا هنا هنقول طيب طب ده مين دول اللي يستطيع ان ينظروا في المسألة التي لا نص فيها؟ ربنا سبحانه وتعالى بيقول في آية وأمرهم شورى إيه؟ بينهم، وقال وشاورهم في الأمر. طب هنا يعني تقول بالخاطر أسئلة، من هم الذين يستشارون؟ طب كيف يختارون؟ طب فيما تكون مشاورتهم؟ ما الحكم إذا اختلفوا فيما بينهم أو اختلفوا مع ولي الأمر؟ وهل الشورى ملزمة أو معلنة؟ هندخل في قضية الايه؟ في قضية الشورى. والواقع ان لما نقول الشورى يبقى على طول نعرف ان التشاور هنا فيما لا نص ايه فيه. طب وما لا نص فيه يعني ايه؟ يعني المجتهد ايه فيه. يبقى هل اللي فيه النص المحكم فيه شورى؟ ها، لا شورى في القطع، امور القطعيه ما فيهاش شورى ابدا. لكن كل الشورى في الامور الايه؟ الامور الظنيه الخلافيه الايه المجتهد فيه. و هنقف عند الحته دي يعني قليلا لعلنا او لعلها تاتي بعد ذلك ونتناولها بشيء من التفصيل لطول الموضوع. طبعا الاهل الحل والعقد اهل الشورى بيختلفوا تبعا للمساله نفسها. يعني إذا كانت المسألة فقهية صرفة يبقى مين اللي هيساعد فيها ومين اللي يشاورهم؟ نجيب فقهاء، أمر من الأمر الطبيعي. ولا يمكن بأي حال من الأحوال يشترك في الشورى إنسان يجهل إسلامه أو يجهل الأحكام الشرعية ويقول له تعالى نشاورك في، أو يقول أنا طب يعني أنا ماليش أمر. ولذلك كان الصورة من الانتخابات إلى المستويات لغاية ما نصل إلى مستوى أهل الحل والعقد دول بينتخبوا بصفات معينة. وطبعا سواء كان بالاختيار أو بالانتخاب دي سياسة شرعية أيضا تختلف زمانا ومكانا. يختاروا ينتخبوا حسب ما يتفق على ذلك. لكن المهم في الأمر إن اتخاذ قرار الشورى بالأغلبية بيبقى ملزم، وإحنا اخترنا الشورى الملزمة وبالذات فيما يتصل بالحركة، كل ما يتصل بالحركة. أما ما يتصل بالعبادة كل إنسان وشأنه، واحد هيصلي بمذهب الإمام الشافعي، بمذهب مالك، أبو حنيفة، فيما يتصل بعباداته وعلاقاته بالله سبحانه وتعالى هو إيه وشأنه. هذا أمر لا شك يتصل بسياسة جماعة حركتها، فكلا بد أن يحسم الرأي بالشورى الملزمة مش الشورى المعلمة. لأن الشورى المعلمة مش هتوصلني إلى قرار. يعني وإحنا قاعدين دلوقتي كده هو بالعدد ده، وهاب إن إحنا بنعرض هذا الأمر. طيب وثلاث أرباع اللي موجودين قالوا بالشورى الملزمة، والربع قال بالشورى المعلمة، وقال كل واحد والله أنا يعني لي اختيار الفقهي. طب نحسم المسألة كيف نحسم الخلاف؟ طب برضك تبقى القضية ندخل ولا ما ندخلش؟ إذا كان كل واحد هيلتزم بإيه؟ برأيه اللي اقتنع به وهو صحيح من الناحية الفقهية، لأن الشورى مختلف فيها بين العلماء، بين من قال ملزمة وبين من قال إيه؟ معلم، فهي خلافية. لكن لما تيجي الجماعة تختار رأي من الآراء، وجه من وجوه الفقه يتصل بحركتها، يبقى لابد للأفراد أن ينزلوا على هذا الرأي حسب الخلاف. ما ينفعش إن احنا نقول إن الشورى ملزمة ويجي واحد يقول لا أنا معلش ده أمر فقهي وموجود أنا آخذ بالرأي إيه اللي بيقول. ما ينفعش، لأن لا يمكن أبدا أن تحسن الأمور، ولا يمكن أن تسير الجماعة بخطواتها، لأن من يحسن الخلاف إذا ده احنا بنقول حتى لو كان العدد واحد بيرجح اللي فيه كفة الإمام أو كفة الأمير وترجح الكفة به لا شيء. إذن نحن أمام هذا الأمر الوجه الذي لا نص فيه ويحسن كما قلنا بالشورى. الوجه الثاني ما يحتمل وجوها عدة. يعني إيه؟ يعني الشريعة تركت للمسلم أن يختار أمرين والاثنين موجودين في الفقه، يعني كفارة اليمين فيها ايه؟ فيها اما الصيام او الاطعام. يا ترى ده بالتخيير تاخد ده او تاخد ده؟ في وجوه متعددة اكثر من وجه موجود. فما يحتمل وجوه عدة هو زي ما قلنا اللي جاءت الشريعة فيه بتخيير الامام بين امرين او عدة امور. نعطي مثال لذلك، معاملة الأسرى في الحرب المشروع فيها المن زي ما ربنا قال، أو الفداء أو السرقاق أو القتل أو الحرية، يصبح حر أو جه أو جه متعددة موجودة أوجدتها الشريعة، يا إما يمل يا إما يفني يا إما يسترق يا إما يقتل يا إما يأخذ الجزية. هذه الأمور كلها كما قلت موجودة. طيب اختيار المصلحة هنا متروكة للأمير أو الإمام. ايه صالح المؤمنين على المسلمين في مجتمعهم علشان يختار الوجه ده في الاسرى؟ عنده اسرى يا ترى يمن عليهم ولا يفتدي بيهم ولا يقتل المجرم فيهم مجرم الحرب ولا يعمل ايه؟ يقوم اذا كان الشورى هنا ملزمة يبقى عليه أن يجمع أهل الشورى ويقلبوا الأمر ويختاروا وجها من هذه الوجوه بمصلحة الأمة أو الدولة. فمثلا يمن مثلا زي ما بيقول علماءنا في حالة قوة المسلمين، المسلمين أقوياء، فعلشان يظهر الحاكم حسن أخلاق المسلمين ورحمتهم بالأسرى يقوم يمن عليهم. متعددة من زي ما شفنا المن
والاسترخاء والفداء او القتل، ونيجي مثلا يختار الامام المن. وقالوا اختار الامام امتى؟ لان هو بيختار للمصلحه، فبيقولوا يختار المن يمن عليهم اذا كان المسلمون في حاله قوه، فوجب اظهار حسن المعامله والخلق، وهم في ذلك في ذات الوقت مش في حاله الى ان يحبسوا هؤلاء الاصل، يطلقوهم لعل الله سبحانه وتعالى يشرح صدورهم ويحسوا باخلاق الاسلام الكريم. طيب طب ما يقبل منهم الفداء امتى؟ اذا كان المسلمين فقراء وفي حاجه الى مال يتطوروا به، فمن الطبيعي جدا ان هو يبدا يقبل الايه؟ الفداء. طب يقتل امتى؟ قال والله لو كان فيهم عتاة زي ما قال الرسول عليه الصلاه والسلام، وحدد اشخاص باعينهم وقال اقتلوهم ولو تعلقوا باستار الكعبه. مجرمي حرب ويتخلص منه ايضا، هذا ايضا ايه؟ اكتفاء. وهكذا بنرى التعدد في الاوجه الاجتهاد وللامام ان هو يختار الوجه الذي فيه مصلحه مجتمعه. الى كمان انتوا عارفين قصه ارض السواد في العراق لما سيدنا عمر فتح العراق. طبعا الحكم الشرعي ان الغنائم بتوزع على ايه؟ بتوزع على المحاربين المجاهدين. فلما فتحوا العراق كان في ارض تسمى ارض السواد، ارض زراعيه ضخمه جدا وكبيره. فسيدنا عمر اجتهد وقال ده انا لو قسمتها ووزعتها القوه الاقتصاديه اللي هتعود على المسلمين ايه؟ تضعف. طب ليه انا لا ابقي هذه الارض ولا ابقيها ولا اوزعها ثم تستثمر لصالح الايه؟ المسلمين. فهنا اجتهد. وبالرغم من ان الامر فيه توزيع راي الامام فيما لا نص فيه وما تعددت فيه الاوجه وفي المصالح المرسله، وتكلمنا عن ما لا نص فيه، وقلنا برضك تكلمنا عن الاوجه المتعدده، وضربنا مثال بالارض المفتوحه اللي وقفها للمسلمين سيدنا عمر رضي الله عنه، وكان قدامه اما ان يقسمها على الفاتحين، لكن سيدنا عمر اوجب ايه؟ وقفها لصالح المجتمع المسلم. انا هكتفي بهذا المثال، والامثله كثيره في متعدده، لكن لاصل الى المصالح المرسله، وهو الأمر الثالث اللي تكلم فيه الإمام البنا عن رأي الإمام. كلمة المصالح المرسلة هتلاقيها كلمة مقسمة إلى قسمين، مصالح ومرسلة. فإيه هي المصلحة؟ المصلحة بكل بساطة معناها هو كل ما فيه صلاح ونفع للخلق في دنياهم وفي دينهم، في معاشهم ومعادهم، سواء كانت هذه المصلحة فردية أو إيه، أو جماعية مادية أو معنوية آنية أو مستقبلية. هذه فهمنا للمصلحة. مرسلة يعني إيه؟ يعني مرسل يعني مطلق غير مقيد، مطلقة غير مقيدة، اي التي لم يدل دليل خاص من نصوص الشرع على اعتبارها او الغائها. ثاني مرسله يعني ايه؟ لان في اصلا مصلحه معتبره بيبقى نص عليها الشارع معروف، ومصلحه مهضره. المصلحه المرسله اللي هي ما فيهاش نص لا بالاعتبار ولا بالالغاء، واضح؟ لا فيها دي
ولا فيها دي، ولذلك سموها مصلحة ايه؟ مرسلة. وطبعا دي ادنى رتب المصالح، لان اعلى رتب المصالح التي شهد لها الشرع بالاعتبار لا شك في ذلك. ومن هنا اختلف الفقهاء في الاخذ بها كدليل شرعي، واكبر الفقهاء اخذا بها الامام مالك، لان المصالح مرسلة ضمن الأدلة الشرعية عند بعض العلماء، وبعض العلماء ما في إيه لا يعتبروها ضمن إيه ضمن الأدلة خالص. والمصالح علشان يعني تبقى الأمور واضحة عندنا، المصالح لها درجات ثلاث زي ما سمعتم: مصلحة معتبرة، ومصلحة مصدرة، ومصلحة مرسلة. ايه هي المصلحة المعتبرة؟ هي يعني كل امر من الامور اللي نص عليها الشارع الحكيم بحرمتها. لما نقول كل ما أسكر من مشروب فهو خمر، احنا عندنا الخمر عند العرب معروفة بعين، لكن احنا لما نيجي على المصلحة هنا هو نلاقي ان في الفودكا ما كانتش موجودة عند العرب، لكن فيها صفات الايه، فيبقى القعدة كل ما أسكر قليله أو كثيره يبقى إيه حرام. يبقى أنا لما آجي ألاقي الفتة يبقى من المصالح المعتبرة إن أنا أحرمها، لأنها واضح فيها الحل والحرمة، ولأنها طبعا حرمت لحفظ العقل مما يصيب. الزواج في ذات مصلحة معتبرة ولا لا؟ مصلحة معتبرة، لان فيها النص والشارع الحكيم اعتبر هذه المصلحة بنصوص. وشوفوا بقى الكثير من هذه الأمور كالبيع والشراء، وباختصار كل ما هو مأمور من الله سبحانه وتعالى ومحظور من الشارع الحكيم ففيه مصلحة للخلق والعباد، لأن المولى سبحانه وتعالى لما قدم الرسول لأهل الكتاب قال: النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عنده في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فكل أمر فيه هذه تحقيق هذه المصالح هي مصالح إيه؟ مصالح معتبرة لاعتبرها الشارع الحكيم لصالح عباده رحمة منه. ولذلك هنا المصلحة مقصود منها المحافظة على مقصود الشرع الحكيم، يعني المصلحة المعتبرة هي المصلحة التي تحافظ على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق عددها العلماء خمسة، وقالوا هي حفظ الدين والنفس والعقل والنفس والمال، اللي سموها المصالح الضرورية، ضرورات الخمس دي مصالح معتبرة لا شك في ذلك. يبقى كل مصلحة يقصد منها الشرع الحكيم المحافظة على هذه الخمس حفظ الدين، النفس، العقل، النفس، المال، مصلحة ايه؟ مصلحة معتبرة لا شك في ذلك. ويبقى كل امر فيه مفسدة لهذه الامور يبقى لابد انها ان يدفعها الشارع الحكيم. اي امر من الامور تفسد الدين او النفس او العقل او الناس او المال فهي مصلحة، هي المعتبرة عند الشارع الحكيم. ولذلك مثلا في الضرورات دي بنجد ان المولى سبحانه وتعالى اوجب القصاص في مثلا قتل الكافر وعقوبة المبتدع وإيجاب القصاص في حد شرب شارب الخمر علشان يحافظ على العقل أو يحافظ على الدين وهكذا. في الدرجة اللي بعدها المصالح الحالية، المصالح التي توسع على المكلفين وبترفع الضيق والحرج عنهم زي رخصة السفر، زي ما أنا صليت دلوقتي جمع وقصر، دي من الحاجيات وليس من الضرورات، لأن ممكن نحن نكمل نصلي وراء أو خلف إمام، فإذا أتم أتمنى ولا شيء فيها. وزي الفطر في المرض أيضا، وزي إباحة الصيد وغير ذلك من الأمور. المصالح التحسينية، واحنا بكده يبقى المصالح المعتبرة عندنا المصالح الضرورية والحاجية والتحسينية. التحسينية كل ما يرجع إلى التحسين والتزايد زي ستر العورة والزينة والنوافل، آداب الأكل، الشرب، المشي، أي أمر يتصل بالعادات والمعاملات من نواحيها الخلقية والتعامل، دي بتسمى مصالح ايه؟ مصالح معتبرة، سواء كانت من المصالح الضرورية او الحاجية او التحسينية. مصالح قصادها على طول، بدل بنتكلم على المصالح المعتبرة يبقى فيه مصالح مخدرة لا تعتبر، لا يعتبرها الشارع ولا يعتبرها مطلقا تعود على الناس او الخلق بالنفع مطلقا. واعطاها الشارع الحكيم درجة الإهدار، يعني لا يعمل بها وليس لها ميزان عند الشارع. زي ايه مثلا؟ زي البلد اياه اللي اجاز الفطر في رمضان لزيادة الانتاج، وقال لما الناس بتصوم بتكسل وحالتها حالة، واحنا طبعا القوة مطلوبة في الإسلام، وهنواجه أهل الباطل بإيه غير إن بالأقوياء الأشداء والمؤمن القوي خير من المؤمن الضعيف، فافطروا في رمضان علشان تحققوا إيه؟ الإنتاج ليعود على الدولة ومصلحتها. طبعا دي بتسمى مصلحة ايه؟ مهدرة، يعني اللي قالها مجنون واللي بيسمعها لابد ان يكون ايه؟ عاقل. لا قيمة لهذا الكلام الذي يقال. او انا اقول لكم على حاجة قلتها لكم قبل كده، زي اللي طلعت في دماغه في من 30 سنة في رمضان في امريكا، وقال الاولاد الذين دول بيدونا الويك اند يوم السبت والحد، وما احناش عارفين نصلي الجمعه لان احنا بنشتغل يوم الجمعه، ما تيجي نصلي الجمعه يوم الايه؟ الحد. وجمع الناس يوم الحد فعلا، دي حدث، جمع الناس يوم الحد وجاب خطيب وطلع خطب الايه؟ الجمعه يوم الايه؟ يوم الحد. دي اهو ظاهرها مصلحه لجمع الايه؟ المسلمين، وظاهرها احياء فريضة، لكن لأنها اصطدمت بنص يبقى اسمها مصلحة ايه؟ مهدرة، يعني الشرع لا يعطي لها قيمة ولا يعطي لها أذن تسمع ولا يعتبرها بأي حال من الأحوال. زي الحاكم إياه اللي راح معد صلاة الجمعة في بلده، يعني قاعدين في اسكندرية، فبدل ما تتجمعوا كلكم مرة واحدة وتعطلونا، احنا هنعمل مرة صلاة الجمعة الساعة واحدة، وبعدين جماعة تانية تصلي الساعة 2، وبعدين جماعة تالتة تصلي حاجة زي الكلام اللي بقوله تصلي. وكل ده هو في تونس الخضراء، في تونس الخضراء حدث مثل هذه الامور. دي تعتبر مصلحة ايه؟ مهدرة لا قيمة لها البتة عندنا. او مثلا الصوت العالي الرحيم ورقيم على المرأة وصعبان عليها وبيزرف الدم، ليه الظلم ده في الميراث؟ احنا لازم زي ما ياخد الراجل ياخد المرأة، ده ظلم للمرأة انها تاخد نصف الرجل. فصاحب هذا الرأي الجالس على مؤتمر بكين يعني ارحم من خالقها تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلما يجي مأفون ويكلمنا هذا الكلام يبقى عندنا ودننا من ايه؟ مسدودة، لا تسمع، بتيجي لغاية الودن والطرقة وتيجي راجعة تانية ما تدخلش. لأنها مصلحة مهدرة. ده قصة الخليفة اللي بس يا دوبك ايه اللي عمله؟ ان هو حرص على المسلمين انهم يسمعوا خطبة العيد، فقال الناس بتصلي العيد وتاخد بعضها ايه؟ وتمشي. انا هنعمل خطبة العيد زي خطبة الايه؟ الجمعة، الناس نخطب الاول وبعدين ايه؟ نصلي. تصدى ليه؟ لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني ايه؟ وجاء في الاثر اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. مش كلام في مثل هذه الامور باي حال من الاحوال. ويعني أمثلة طبعا في مجتمعنا بقى، إن هو بدل هنتكلم على مؤتمر بكين يبقى يعني ده مش مصالح مهدرة وبس، ده مصالح قذرة منحطة سفلة بتصطدم بالفطر. وأنا قلت لكم إن أنا كنت في زيارة مرة في أحد الولايات الأمريكية من 5-6 سنين، وبعدين الاخ اللي بيستقبلني بيقول بيضحك ويعني بيمرح معه ويقول لي جيت في مناسبة، يا سلام. قلت له خير ان شاء الله؟ قال لي النهارده في جواز رجلين من بعض اول مره تحدث في الكنيسه، واعترفت الولايه بهذا الزواج، زواج المتماثلين من اللي بيعرضوه في مؤتمر بكين. هذه مش نقول مصالح مهدره، ده متنيلة في 60 ميلة، ده فساد ما بعده فساد. ده ربنا سبحانه وتعالى ربط الفساد بتقطيع الأرحام، ما بالكم بالبلاوي دي؟ ده ربنا يقول فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ فما بالنا بالمصائب دي. وطبعا يعني أنتم خير ما تعرفون عن مؤتمر بكين وأصحاب وما يدعون إليه، فاحنا عندنا هذه القرارات كلها مصالح مهدرة لا قيمة لها البتة. ده احنا عندنا هنا كمان في مصر في بعض البلاد عندنا هنا، ويعني لا حرج ان انا اسميها،
مثلا زي بلد في زي إدكو رشيد يحرموا ميراث البنت وما يدوش للبنت ميراث ويقول الله هتاخده وتديه للغريب مفيش. هذه مصالح غير معتبرة لا شك ومخضرة أيضا. من ضمن الحاجات المصايب السوداء اللي في الغرب اللي عايزين يوصلونا لها ان الوصيه جايزه ولا لا؟ الوصيه عندنا طالما انها التزمت بالقواعد الشرعيه لا شيء ايه فيها وتبقى وصيه معتبره. طب اللي يوصي للكلب ماله بعد موته؟ ده حصل في امريكا. بعد موته يتحول المال لايه؟ للكلب، لانه زيه بالضبط لا فرق. فلما يعني يوصي كلب الكلب الاثنين بهوهوم يبقى ما احنا فاهمين كلامهم، لكن عند المسلمين لا قيمه لهذا الامر بالكليه. القانون الروماني كان بيجيز للدائن استرقاق المدين اذا ما دفعش، يعني عليه دين ومش قادر. فأمثلة المصالح المهضرة لا تعد ولا تحصى، ومهضرة ليه؟ لأنها اصطدمت بقاعدة شرعية أو نص في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الغريب في الأمر يعني في أمرين قرأتهم من قريب، سبحان الله، أمر حديث وأمر قديم. الأمر القديم إن القانون الإنجليزي والأمريكي كان لا يورث البنت ويعطي المال للابن الأكبر. أمريكا بعد المصايب اللي مرت بها في مثل هذه الأمور أخذت بنظام الشريعة الإسلامية في الميراث سنة 1925 ورجعت تاني وقالت مفيش احسن من هذا الاسلوب، ولو انها لم تقبل بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، لكن هم طبعا يعني وان يكن له الحق ياتوا اليه ايه مذعنين بس علشان في مصلحه لهم. الامر الثاني سبحان الله حديثا، وكان وده خاص بالربا اللي اخواننا بيتكلموا، الله يسامح من جعل الفائدة حلال في البنوك، ودي مصالح مهدرة. ده الامر الوحيد اللي ربنا قال فيه فأذنوا بحرب من الله ورسوله. تعرفوا الاقتصاديين الامريكيين بيقولوا ايه؟ بيقولوا ازاي نقضي على التضخم اللي موجود والمصيبة اللي مقبلين عليها في اقتصادنا؟ قالوا لن يصلح الامر الا اذا اصبحت الفائدة صفر. يعني بس مش عايزين نقوله اسلام، لما تبقى الفائدة صفر يبقى هتتساوى الامور. طب ما هو الاسلام اللي هو قال مفيش فائدة، الفائدة صفر عندنا، اما ان تضارب بمالك وتشتغل بيه وتدخله دورة المال علشان ينمو الاقتصاد داخل المجتمع، او تشتغل الايدي العاملة وتنتج مش نشتغل مال بمال. فهذه كلها يعني مصالح مهدرة عندنا لا قيمة لها الا. او يحل الخمر، لا والله مش الخمر بس، لو النساء كمان، والنساء مش بيعملها امرأة اعلام ويبقى برضك للسياحة والنياحة تبقى يستخدم المرأة علشان يزود ايه الدخل القومي للمجتمع.
هذه كلها مصالح، يبقى احنا عندنا مصالح مؤتمرة ومصالح ايه مهدرة. المصلحة الثالثة اللي هي المصالح المرسلة، وهي التي ارسلها الشارع فلم ينص على اعتبارها او ايه او الغائها. زي ايه؟ طب ما احنا نروح لابو بكر كده ونشوف جمعه للمصحف، لما جمع المصحف من اكتاف العرض ومن عسف النخيل ومن غيره من الاماكن اللي جمع منها القرآن، طب ده ما فيهاش نص لا بالاعتبار، لدرجة ان ان حصل خلاف يعني بين سيدنا عمر وسيدنا ابو بكر الصديق، يقول حتى شرح الله صدري لما شرح له صدر ابي بكر. دي مصلحة مرسلة. طب تيجي الدولة وتقول كانت تلوب ايه وبتاع ايه، احنا هنفضل نزرع في كنتالوب وبطيخ؟ لا، السنان بدال ما ناخد قمح من الامريكان اللي ماسكنا من رقبتنا هنفرض على الزراع انهم يزرعوا القمح. الارض ارضي، انا ليا الحريه في ان انا ايه ازرعها زي ما انا عايز، لكن هنا لما يتدخل الحاكم لصالح المجتمع بفرض زراعه معينه مطلوب مصلحه مرسله، ما فيهاش لا نص بالايجاب ولا بالمنع. لكن لما كان عايزين نعمل كوبري يوصل بين قريتين، رصف شارع، كل دي من الامور الايه من المصالح الايه المرسله اللي ما نصش عليها الشارع الحكيم لا بالالغاء ولا بالاعتبار، ولكن بيدخل الحاكم بيتدخل هنا او الهيئه التنفيذيه بتتدخل لمصلحه المجتمع فتفرض امرا معينا لا يعود على الفرد على فرد الذات ولكن يعود على المجتمع ايه ككل. دي تسمى مصلحه ايه مرسله. وطبعا هتدخل فيها بقى المدارس والمصارف والمستشفيات وكل هذه الامور اللي فيها الصالح واللي بيجتهد فيها الامام، وقد تتغير بحسب الظروف والايه والعادات والعرف. في نقطه هنا حقيقه عايز الفت نظركم ليها، دايما يعني جت في فترة من الفترات شكاية ايه ما دليلك ما دليلك ما دليلك. الدليل متى يطلب؟ دي نقطة مهمة جدا تتعلموها. في قاعدة عند الفقهاء اسمها الأصل في الأشياء الإباحة، كل شيء خلقه ربنا الاصل فيه ان يباح الا ان يكون هناك نص ايه لمنع وحرمه، فلا يطلب الدليل في الاشياء المباحه انما يطلب الدليل في الاشياء المحرمه. اما اجي اقول لك الملوخيه حلال ما تقوليش ايه دليل؟ ان دليلك زي لو انا جيت وحرمت الملوخيه، لو دخلت بالحرمه يبقى لابد ان يكون هناك دليل للايه؟ للحرمه، ده فيه. لكن الاصل في الاشياء الاباحه اي شيء اعمله في اقوالي في افعالي في ماكلي في مشربي في تعاملاتي الاصل فيها الاباحه الا ما حرم بالنص، ما يبقاش العكس. لكن احنا دايما على لساننا ايه؟ ما دليله؟ دليله ايه؟ ده الاصل في الاشياء الاباحه، دليل ان ربنا سبحانه وتعالى اباح لهذا الامر. لما تقول انت ما دليلك؟ اقول لك انت ما دليل حرمتك؟ لما تيجي تحرمني لا يبقى انقلب السؤال عليه. لما اقول لك ان الشرك ده مباح تقول لي لا حرام، اقول لك ما دليله، لكن انت ما تسالنيش عن الدليل في اباحه الاشياء. واضح الكلام ده ولا مش واضح؟ وطبعا الاصل الاباحه واضح في قول ربنا هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا، وقول وسخر لكم ما في السماوات وما في الارض جميعا منه، وقول الم تر ان الله سخر لكم ما في السماوات وما في الارض واسبغ عليكم نعمه ظاهره وباطنه. ولذلك بفضل الله سبحانه وتعالى ان ترك الامور الحل مفتوحه لا قدرش نحددها ابدا. لكن تعال شوف بقى الايه بتقول ايه، او الجزء من الايه قال ايه، وقد فصل لكم ما احل لكم ولا ما حرم عليكم. يبقى ربنا فصل ايه؟ ما حرم عليه، هو ده اللي ربنا حدده وفصله. يبقى ما فصله الله من حرمة ما دونه كله يبقى ايه؟ مباح. شوف دائرة المباحات دي واسعة جدا وكبيرة. يقول صلى الله عليه وسلم ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم فهو حرام، وما سكت عنه فهو عفو، فأقبله من الله عافية. الحديث السابق اللي أشرنا إليه. وعن سلمان الفارسي سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما أحل الله في كتابه، والحرام ما حرم الله في كتابه، وما سكت عنه فهو مما عفى عنكم. شوف ما 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 جاوبش وقال لا عطاك القهوة علشان تطبقي على ده وعلى غيره. ده في حديث لطيف جدا يمكن معظمكم حافظه، خاص بماء البحر. بيقولي لما الصحابة سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم وقالوا له ايه، إنا نركب يا رسول الله البحر، البحر ماشي ومعنا الماء القليل، معنا شوية مية قليلين في المين، أفنتوضأ منه؟ من ايه؟ لا، هم خايفين على شوية المية اللي هيشربوا بيها. أفنتوضأ منه؟ من المين، الماء البحر. لو قال بلى نعم، يبقى حفر جواز الوضوء في البحر، في ماء البحر، ويبقى الإجابة على قد على، يبقى الإجابة اللي خدها السائل هذا الأمر. لكن دايما الرسول صلى الله عليه وسلم في تعليمه للصحابة يضيف ما هم محتاجون إليه. فالبحر مالح، فيقول هو الطهور ماء، أي شوية مية هو الطهور ماء. قال إيه؟ راح أضاف الحل. فهو هم كانوا سألوا عن الله، ما سألوش عن السمك، لكن هنا إضافة للتعليم. طب أنتم مش بتقابلوا المية بس، لا كمان الإيه؟ كمان السمك. الحل ميتته. ف حتى ان الدكتور الفرضاوي الله يكرمه في كتابه بيقول ان لا تقتصر الاباحه على الاشياء ولا الاعيان، بل تشمل الافعال والتصرفات التي ليست من امور العباده، وهي التي نسميها العادات والمعاملات. ليقول ابن تيميه اذا ان تصرفات العباد من الاقوال والافعال نوعان، أداة يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. العبادات توقيفية، ولذلك شوف بقى في النص بيقول إيه الإمام الإمام حسن البنا، بيقول بعد ما قال ما لم يصطدم بقاعدة شرعية وقد يتغير بتغير الظروف اللي قلناها، والأصل في العبادات التعبد دون الالتفات إلى المعاني.
توقيفية، بتصلي الصبح ركعتين
لا تبحث لماذا ولا تبحث عن المعاني، لأن العلماء بيسموا العبادات غير معقولة المعنى، غير معقولة المعنى، لأن الصبح ركعتين، طب جو العقل بيقول الزيادة خير، أنا مش هنقص، هصلي الصبح ثلاثة والزيادة فضل، ينفع؟ توقيفية أبعد بعيد عن المعاني، غير معقولة المعنى، فيها توقف، فما يتصل بالعبادات لا يبحث عن المقاصد والمعاني. اللي أبحث فيه عن المعاني والمقاصد العادات المعاملات، هي دي اللي بدور فيها على الحكمة على المصلحة، هي دي. أما العبادة فيقول ابن القيم الأصل في العبادة العبادات البطلان، خد بالك الأصل في العبادات البطلان، إلا ما شرعه الله ورسوله. العبادة توقيفية، أي واحد يعبد ربنا يقول إن أنا بعبد ربنا، أقول له دي باطلة، أنت أقول له صح إذا طابقت ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. زي بالضبط لما قلنا الأصل في الأشياء الإباحة، إلا أشياء العين، إلا الدماء اللي هي قتل النفس، الأصل فيها إن مش الإباحة بقى، ما يبقاش فيها الإباحة، لكن فيها من قتل نفسا بغير النفس، يبقى هنا هو الأصل في النفس إن أنا لا أقتلها إلا بإيه؟ بنص، ما تبقاش مباح، حدش يقتل إلا بسبب شرعي. الأموال ملاقيش، دخلت كده هو البيت ولقيت لي كوبش الفلوس مركونة، وأقول الأصل في الأشياء الإيه؟ الإباحة، لا، ده الأصل في الأموال الحرمة، الأصل يتعرف هي حرام علي لغاية ما أعرف صاحبها وأتتبع الخطوات الشرعية في تحريها. الأصل في الأعراض، الفروج استحلتهن بإيه؟ بكلمة الله، الأصل فيها الحرمة، مش الأصل فيها الإباحة زي الغربيين ما بينادوا، لا، الأصل فيها الحرمة إلا بالحل الذي أحله الله سبحانه وتعالى. فهذه الأمور الأصل فيها الحرمة. الإمام ابن القيم بيقول الأصل في العبادات البطلان إلا ما شرعه الله ورسوله، والأصل في الفروج التحريم إلا ما أباحه الله ورسوله، عكس هذه العقول والمطاعم الأصل فيها الصحة والحلال إلا ما حرمه الله ورسوله. يبقى بيتكلم عن المعاملات، أي عقد من العقود الأصل فيه الحل والإباحة إلا أن ينص فيه بنص يخالف إيه؟ الشرع نفسه. وعلى هذا يقول الإمام البنا رضوان الله عليه وأرضاه، بين لنا ما مجال الاجتهاد من الإمام أو نائبه أو أهل الحل والعقد فيما لا نص فيه أو ما تعددت فيه الأوجه أو المصالح المرسلة. وفي هذا القدر كفاية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.